سامعين
سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. آمين آمين يا رب العالمين. الشيعة الخطر القادم، الجزء الثالث، هذا هو عنوان حلقة اليوم. كنا قد بدأنا مشاهدينا الكرام هذه السلسلة المباركة، السلسلة الشائكة، اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول يا رب، اللهم آمين. ولكن أؤكد لماذا هذه الحلقات. أولا، بيان الحق بالأدلة الصحيحة من القرآن الكريم والثابت الصحيح من السنة النبوية المطهرة، أمانة الله في أعناق أهل العلم والدعوة. ثانيا، بيان أن التقريب الصحيح بين السنة والشيعة هو الذي يلتقي فيه الطرفان عند الحق، أما التساهل والتغاطي عن بعض الحق والسكوت على باطل فمعناه أن يلتقي الطرفان بعيدا عن الحق، وهذا لون من المساومة الرخيصة التي رفضها القرآن في موقف بين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما عرضوا عليه أن يعبدوا إله محمد يوما ويعبد محمد آلهة المشركين يوما، فأنزل الله سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أيضا بيان أن دعوات التقريب المعاصرة تستخدمها الشيعة في دعم وتعزيز المد الشيعي بين أهل السنة والجماعة، فالتقريب عندهم وسيلة اختراق ونشر للفكر الشيعي بين أهل السنة والجماعة. الرد على ما يثار من باطل حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قنوات الشيعة الفضائية، لذلك وجب البيان، بيان الحق دون تسفيه للمخالف أو الوقوع في سب أو شتم أو هجوم أو تجريح، وإنما الدعاء بالهداية، والله المستعان. في حلقة أمس مشاهدينا الكرام كنا قد تكلمنا مع الدكتور مصطفى مراد، أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، تكلمنا عن خطر الشيعة من خلال أمور كثيرة، منها تربية النشء منهم على التشيع والتشيع، تكفير سائر الناس ما عدا الشيعة الاثنى عشرية، استباحة دماء وأموال المخالفين، العمل على تشيع الأمة، الكذب والخداع، واستخدام الإعلام كوسيلة لتشيع الأمة، والمظلومية وصعوبة الحكم عليهم، وغفلة الناس عن كيدهم ومكرهم، واستخدام المتعة لخداع الشيعة الشباب، واستخدام المال لاستغلال الفقراء، واستخدام الفن لخداع المثقفين، ومضاهات أهل السنة، واستخدام السياحة للتشيع. النهاردة مشاهدين الكرام يعني نستكمل هذا الملف المهم مع أستاذنا الدكتور عمر عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. والدكتور عمر عبد العزيز غني عن التعريف، فهو بفضل ربنا سبحانه وتعالى في باب الشيعة هو متخصص، وله صولات وجولات ومناقشات ورسائل وأمور كثيرة ومحاضرات وخطب ودروس. ربنا يبارك في الدكتور عمر عبد العزيز وفي سائر علمائنا، اللهم أمين. في البداية أهلا بحضرتك.
أهلا مرحبا،
سعدا بيك.
أهلا مرحبا، الله يكرمك.
هدخل مع حضرتك بعد الكلام اللي احنا قلناه والتذكرة السريعة اللي قلناها، عايز أبدأ مع حضرتك حقيقة الشيعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتحية موصولة لحضرتك ولمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام عن حقيقة الشيعة كلام شرحه يطول، لكن دعني أنظر إليه باختصار أرجو أن لا يكون مخلا. الشيعة لها بداية مبكرة في تاريخ أمتنا. أول البذور الشيعية والجذور الرافضية بدأت أيام عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ رجل يهودي من يهود اليمن، تظاهر بالإسلام، تسمى باسم حركي، فسمى نفسه عبد الله ابن سبأ. وصل للمدينة في فترة خلافة سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بدأ ابن سبأ بعد تظاهره بالإسلام يتظاهر بحب آل البيت ويتظاهر بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بدأ يفتل حبله ويغزل غزله عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقول للناس عثمان فتحت عليه الدنيا، وعثمان عليه كذا وكذا من المآخذ، يثير الناس ضد عثمان رضي الله عنه. ثم كيف أنتم بايعتم عثمان وفي الناس علي، بل كيف بايعتم أبا بكر وعمر؟ وهذا علي في الناس هو الوصي الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة له، ثم راح يكذب حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل نبي وصي ووصي علي. وبالتالي بدأت البذرة على أن الولاية والخلافة كانت في علي، وأن أبا بكر وعمر قد انتزعاها منه إكراها وغصبا، وهذا عثمان أيضا على ما فتحت عليه من الدنيا وعلى ما عليه كذا وكذا. لم يجد هذا ابن سبأ آذانا صاغية من المسلمين، لا في المدينة ولا حتى حين ذهب مكة، ولكنه كان نشيطا ذكيا المعيا، بدأ يتنقل بدعوته هذه في الأقطار والأمصار، فذهب إلى الكوفة والبصرة بالعراق، وذهب إلى مصر، وأخذ يزور الرسائل على يد كبار الصحابة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الزبير، وهذا طلحة، وكذا وكذا من المشهود لهم ومن العشرة المبشرين بالجنة، والناس من بعيد لا يعرفون الحقائق.
نعم.
فبدأ يزور الحقائق على طريقة الإعلام إذا أراد أن يزور الحقائق، حتى استطاع أن يجمع نحو من 2500 من أوباش الخلق من أهل مصر والعراق، وذهب بهم إلى الحجاز متظاهرا بأنه يريد الحج والعمرة، لكنه هناك تظاهر حول بيت عثمان وصاروا يعرفون بالثوار، وظلوا في ثورتهم هذه على الرغم من أن عثمان رضي الله عنه رد عليهم وارجعهم، لكنهم تآمروا مرة أخرى وقالوا عثمان يتآمر على قتلنا وارسل رسائل ليأمر بقتلنا، فأبوا إلا أن يقتلوا عثمان رضي الله عنه في قصة طويلة معروفة. ثم كانت الخلافة لعلي رضي الله عنه، ما سكتوا بل راحوا يقولون هيا يا علي اقتل قتلة عثمان، حتى كانت العدة لموقعة الجمل والتي تم الصلح فيها قبل أن تقع، لكن ابن سبأ يقول ما اصطلح علي مع طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة إلا على دمائنا، فلنفسد الصلح إذن. فأفسدوه بغلس من الليل حين قاموا فتناوشوا بالسلاح، واستيقظ الناس على صليل السيوف لا يدرون ما الأمر، حتى اختلطت الأمور ووقع القتال، ولم ينتهي إلا حينما عقر الجمل الذي كان عليه هودج عائشة رضي الله عنها وعرفت بموقعة الجمل.
تمام.
ثم كانت صفين وكذا. بدأ ابن سبأ يقول بمسألة الخلافة لعلي، بدأ يقول بمسألة الرجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك هي البذور. بل رأيناهم في خلافة علي يؤلهون عليا ويقولون وهو على المنبر أنت أنت، فقال لهم علي وما أنت؟ قالوا أنت الله. فنزل علي على منبره مستدعيا مولاه وأوقد النيران ليحرقهم، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، حتى جاء ابن عباس وقال له لا تحرقهم بالنار لحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. فكانت هذه البذرة وتلك هي الشرارة لنشأة الشيعة على يد هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام الذي يدعى ابن سبأ. ومضت الأيام مع شيء من الحروب وقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء، تعاطف الناس مع الشيعة وصاروا يعرفون بشيعة علي. لما بدأوا يسبون الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم، زيد بن علي رفض هذا وقال بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فرفضوه فعرفوا باسم
الرافضة من بعد اسم الشيعة. رفضوا أن يقال لا عالم فاضل وأبو بكر عمر وعثمان من المفضولين، لا، بل راحوا يتهمون الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم. ثم وجدوا أن كل ما عند الشيعة لا يعد إلا أن يكون قضية الإمامة، وأنها منصب إلهي منصوص عليه، وأن الله إذا لم ينص عليه لا يصلح أن يكون ربا، وأن النبي إذا لم يذكر من الخليفة من بعده لا يصلح أن يكون نبيا. حتى إنه في مروياتهم يقولون رب أرسل نبيا اسمه محمد، اختار خليفة اسمه أبو بكر، لا نؤمن بهذا الرب ولا ذاك النبي ولا ذلك الخليفة. وجعلوا قضية الإمامة هي أساس الدين، جعلوها في موضع الشهادة عندنا. ثم لما أرادوا أن يستقلوا بمذهبهم قالوا فما بقية مبادئ الدين إذن؟ فإذا بهم يأخذون الأصول الخمسة التي عند المعتزلة ويؤسسون فرقة كبيرة عرفت باسم الشيعة. فلم تكد تؤسس هذه الفرقة حتى انقسمت على نفسها، وصدق ربنا إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبدأوا ينقسمون إلى زيدية وإمامية واثنى عشرية وقطعية وموسية وسليمانية ونصيرية، واستمروا في ازدياد أو في انقسامات حتى زادوا على 70 فرقة، جلهم من الغلاة الذين حكم علماء الإسلام عليهم سلفا وخلفا بأنهم كفار مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية. وأما المعتدلون منهم فكانوا يعتبرون الزيدية من المعتدلين، وكذا الإمامية ليسوا من الغلاة. أما الزيدية فقد انتهى أمرها ولم يصبح هناك زيدية، اللهم إلا أن يكون مثلا أفراد ليسوا جماعة، وتطوروا إلى فرق أخرى في اليمن وفي غير اليمن من الغلاة الذين خرجوا عن ملة الإسلام. وهذه الإمامية الاثنى عشرية أكبر فرق الشيعة وأشهرها، والتي هي تسكن إيران والتي انتشرت في العراق وانتشرت في الإمارات والكويت والمنطقة الشرقية في السعودية، ولها تواجد في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ولها أطماعها في مصرنا الحبيبة.
جميل، يبقى ده المدخل اللي هندخل به على موضوع مصر بعد هذه حقيقة الشيعة وهذه النبذة التاريخية الميسرة المبسطة من حضرتك، ربنا يكرمك، تبسيط رائع ومعرفة بحقيقة الشيعة عبر التاريخ باختصار، باختصار شديد جدا.
نعم.
عايز أدخل في جزئية، أو حضرتك ذكرت أن الشيعة مش موجودين في إيران فقط، ولكن موجودين في أكثر من مكان، ويحاولون في أكثر من دولة وأكثر من جهة إلى آخره.
نعم.
ولكن عايز أدخل الآن والحديث ما يعني متصل مع مشاهدينا في مصر وخارج مصر. عايز أجي مداخل التشيع في مصر بيعملوا إيه علشان يوصلوا للهدف اللي هم عاوزينه.
مداخل التشيع في مصر،
وأرجو أن ينتبه الكل لكلام الدكتور عمر،
ما بين قديم وحديث.
نعم.
القديم كان عن طريق دولة تعرف في التاريخ باسم الدولة الفاطمية، وهذه الدولة الفاطمية تزويق للاسم وتحسين لمصطلح قبيح اسمها الدولة العبيدية التي أنشأها عبيد الله المهدي، أيضا من اليهود الذين تظاهروا بالإسلام، لكن دخلت مصر باسم الدولة الفاطمية تحت عباية آل البيت. ونحن كمصريين نحب آل البيت حبا جما، سواء كنا سنية أو صوفية، لكن الصوفية عندنا يبالغون في حب آل البيت،
نتقرب إلى الله.
ولذلك من المداخل الكبيرة جدا هذا المدخل، حب آل البيت، مع أن الشيعة لا يحبون آل البيت، الشيعة يحبون آل بيت علي
فقط
لا بيت آل النبي، لا يحبون آل بيت النبي.
نوضح يا دكتور.
الشيعة حين تحب آل بيت علي والحسن والحسين وأبناءه وذريته في من كانت فيهم الإمامية 11 إماما، والثاني 10 الموهوم المزعوم الذي لم يولد لكنهم غيبوه في السرداب الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى من سنة 260 هجرية إلى يوم الناس هذا. أما آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فبنو هاشم وآل عقيل وبنو العباس وكل من تحرم عليهم الصدقة، ومنهم أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، والشيعة لا يعترفون بهذا ولا يعترفون بأن أمهات المؤمنين من آل البيت، بل نالت أمهات المؤمنين منهن القسط الوافر من السب واللعن، سيما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. طبعا فلهذا أقول الشيعة يحبون آل بيت علي ولا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن دخلت الفاطمية إلى بلادنا باسم فاطمة رضي الله عنها الزهراء ريحانة رسول الله عليه السلام، وبدأوا ينشرون التشيع في مصر عن طريق حب آل البيت وحب النبي عليه السلام. طب بنحب النبي نعمل له مولد، بنحب آل البيت نعمل بنحب آل البيت نعمل لهم موالد، نعمل لهم مساجد، نعمل لهم أضرحة، حتى صارت مصر إلى ما صارت إليه من أكثر دول العالم الإسلامي موالد وبدع ومساجد وأضرحة من أيام الدولة العبيدية المعروفة في التاريخ باسم الدولة الفاطمية.
طب ما حيقال هنا أنتم ضد آل البيت.
ضد آل البيت في إيه؟
في مسألة الأضرحة والصوفية
والموالد. طب وحب آل البيت مال والأضرحة ومال والبدع ومال والخرافات.
إيه؟ حيقولك إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنتقرب إلى الله بحبهم.
حب آل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، قاعدة عند أهل السنة والجماعة، لكن مبدأ الحب عندنا اتباع، ولا يكون الحب غلوا ولا إطراء. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أما ما نراه سواء كان عند الصوفية أو عند الشيعة إنما هو غلو في الحب لا يعرفه الإسلام ولا يقره القرآن ولا تقره السنة. فهذا المدخل القديم.
تمام.
أيام الفاطمية.
يبقى عن طريق الدولة الفاطمية تحت عباءة آل البيت.
حديثا الشيعة كاليهود. البلد اللي نزلوها مرة يطمعون في دخولها مرة أخرى.
الشيعة كاليهود.
كاليهود.
الدليل.
بل هم اليهود.
الدليل.
حاضر أقول لحضرتك اليهود إذا نزلوا موضعا أحب أن يرجعوا إليه، ولا تزال ترنو أعينهم وتتطلع نفوسهم إلى أن يعودوا إلى المكان الذي كانوا فيه. حتى إن اليهود لا يزالون يتطلعون إلى المدينة، وهذه أمور معروفة تاريخيا ومعروفة في المخططات وفي البروتوكولات. الشيعة كذلك، والشيعة جذورهم يهودية من يعني مش مجرد مشابهة، لا الجذور يهودية. فإذا بهم يتطلعون أن يعودوا إلى مصر. طبعا لهم في مصر مساجد، ومنها المسجد الأزهر، الجامع الأزهر، بنا جوهر الصقلي من أجل أن ينشر المذهب الشيعي. أبى الله إلا أن يغلق الأزهر حتى لا ينشر فيه المذهب الشيعي، حتى جاء الإمام المسلم العادل صلاح الدين الأيوبي وفتح الجامع الأزهر ونشر فيه مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم.
لكن هل معنى هذا أن الشيعة سكتوا؟
لا
يتطلعون أن يعود الأزهر إليهم وأن يعودوا إلى الأزهر. نجادي لما دخل الأزهر أشار علامة النصر،
كان لها دلالة.
طبعا
كان لها دلالة طبعا كبيرة.
لا يعني مش مجرد واحد عادي ده حاكم وبيعمل لك علامة النصر وهو داخل الجامع الأزهر. وبعدين
طب في الجزئية دي هل صحيح، يعني هل نقول إنه صح أم خطأ أنه دخل الأزهر؟
دي مسألة بروتوكولات. دي بروتوكولات مش مشكلة، لأنه هو زي ما جه مصر لأنه جاي في مؤتمر القمة الإسلامية ولا دول إسلامية، وإيران محدودة على أنها دول إسلامية. فما تقدرش تقول له لا. وعاوز يعمل نفسه برنامج يزور الأزهر يزور سيدنا الحسين كذا، برضو دي بروتوكولات. مش بنتكلم فيها زي النواحي الشرعية اللي عاوزين نأصل لها. صحيح. ونبين خطورة الأمر. الأزهر الخطورة فيه مش أنه أحمد نجاد زاره، الخطورة انه في الحوزة الازهرية داخل الجامع الازهر. الحوزة ده مصطلح شيعي، لما يبقى في حوزة داخل الازهر باسم التقريب بين السنة والشيعة.
من امتى؟
من امتى؟ في الفترة
الشيخ طنطاوي؟
لا، الشيخ علي جمعة. فموجودة. وده معناه امر خطير وله ما بعده. لأن كثيرين يرون التقريب بين السنة والشيعة، ودي مسألة يعني نتعرض لها بعد الأصل المسألة إن شاء الله. طبعا لهم مسجد الحاكم بأمر الله، ولهم مسجد أخرى، ولهم كذا وكذا. فبدأ في الآونة الأخيرة بعد الثورة الخمينية المعروفة باسم الثورة الإسلامية زعما، طبعا الخميني صرح بأنه يريد تصدير الثورة إلى العالم السني، ومعنى إلى العالم السني يعني بمنظور الشيعة إلى العالم الكافر، ليسلموا ليدخلوا في دين الشيعة، لأن السني في نظر الشيعي كافر بلا توقف. قد لا يقول لك هذا باسم التقية حتى يستدرجك وحتى يوقعك في حبائله، لكن لن تجد في كتب الشيعة سوى هذا، لن تجد خطأ ما ولو على سبيل الشذوذ في أن السني هذا ليس إلا كافرا، يعني لن تجد أنه سني مسلم يعني. فأمر الخميني بتصدير الثورة، وبدأ تصدير الثورة للبلاد المجاورة، طيب ومصر؟ فبدأوا جس نبض منذ ربع قرن تقريبا، ودخلوا أفرادا، وبدأ يبقى لهم دعاء كانوا يتظاهرون بالتصوف أو بأي اتجاه آخر، وبعدين يفضحهم الله عز وجل. مش هذكر أسماء، واحد كان في الجيزة عند كبر الجامعة مسجد هناك قدام السفارة الإسرائيلية، واحد ليه مطبعة بيطبع كتب الشيعة ومنشورات الشيعة، وله كتاب اسمه أهل السنة شعب الله المختار، ودكتور في جامعة المنصورة متحدث رسمي باسم الشيعة، وأنا ناظرته في الإعلام أنا وغيري. ظلت الدعوة سرية الغاية لما ابتلينا بكذا ابتلاء، منها الحرب الأمريكية على العراق أوفدت إلينا عددا من اللاجئين السياسيين الشيعة اللي دخلوا مصر نحو من 60,000، سكنوا عندنا المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والتجمعات الأول والثالث والخامس، بدأوا الدعوة سرا إلى وقت قريب. طبعا جاءت الثورة السورية ودخل عندنا سوريون لاجئون من أهل السنة ومن النصيرية، وما أدرك ما النصيرية، أتباع بشار الـ اسمه كذا. طبعا بعد ذلك وجدنا مأزقا آخر، سياحة،
السياحة الإيرانية.
إذن المسألة عن طريق أفراد دخلوا إلى مصر استأجروا ناسا باعوا دينهم بعرض من الدنيا وبدأوا يدعون للشيعة في البلد. جاء اللاجئون السياسيون في حرب العراق، ثم في حرب في ثورة سوريا، ثم ها هي السياحة تفتح أبوابها. طبعا ده كله معناه غزو شيعي لمصر، خطر شيعي مقبل. منذ بضع سنوات شيخنا الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي قال بيانا صرح فيه بأنه أحذر مصر من انتشار التشيع عن طريق التصوف.
هاي
قلت له وعن طريق نكاح المتعة وعن طريق توزيع الأموال على الفقراء والمحتاجين، وما كان ظهر بعد مسألة اللجوء السياسي وبعدين الثورة السورية والنصيرية اللي دخلت عندنا ويتكتمون باسم التقية ولا نعرف هم سنة ولا نصيرية، ثم في الأخير وليس آخرا السياحة وفتح العلاقات مع
مع هذه المداخل الحديثة. الأمر إذن في تطور
طبعا.
طيب أنا في البداية كده كرجل عمي كيف أعرف الشيعي؟ أعرفه إزاي؟ عايزين نفهم ونعرف ونعرف مشاهدينا الكرام عشان نعرف يعني نتعامل معهم إزاي بعد هذا الاتصال.
طيب
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، اتفضل.
ازيك يا استاذ ملهم، ربنا يبارك فيك وفي عمرك.
اتفضل الله يكرمك. اتفضل يا استاذ.
انا برحب بفضيله العالم الرباني فضيله الدكتور عمر عبد العزيز، اسال الله عز وجل ان يبارك في عمره وفي حياته.
امين.
جزاك الله خير.
اتمنى فضيله العالم الرباني ان شاء الله يبقى له لقاءات مستمره على قناه الرحمه عشان نستمتع بكلامه الجميل
ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله يبقى له مقالات مستمره في يبقى له مقالات في جريده الرحمه ان شاء الله.
ان شاء الله.
وطبعا والله انا في غايه السعاده وانا انظر الى هذا العالم الرباني.
ربنا يكرمك. الشيعة يا شيخ أحمد، ادخل لي في الشيعة. الشيعة
أيوة. لا بالنسبة للشيعة يا أستاذ ملهم يعني ألا يقرأوا هؤلاء سورة الأحزاب؟ ألم يذكر سيدنا زيد في سورة الأحزاب؟ يعني أما نرجع لسورة التوبة في قول الله تعالى الثانية اثنين إذ هما في الغار، مين في سيدنا أبو بكر اللي هما بيسبوا فيه دلوقتي؟ أسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد المسلمين من هؤلاء وأن يقتف بهم الأرض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا حاجة سناء، تفضل.
أهلا بيك وحيا لله الشيخ عمر.
الله
عايز أقول فيما التقريب والأساس أصلا خاطئ، الأساس خاطئ. يعني إحنا هنقرأ الأساس، ما فيش أساس. القرآن محرف، يقلها علي رضي الله عنه، يثبت التلق هم المؤمنين مع عائشة. طيب دلوقتي هم عايزين إعادة بناء من جديد، لو كانوا بيشهدون حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا، فالإسلام يريدها اعتقادا وامتثالا لله ورسوله في قرآننا نحن.
نعم. الاتصال انقطع. ربنا يكرمك يا حاجة سناء، بنسعد بك دايما، ربنا يبارك فيك. كيف أعرف الشيعي دكتور عمر وكيف أتعامل معه بعد هذا الفصل؟ فاصل، مشاهدينا الكرام ونعود.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على ألام التزام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام والشيعة الخطر القادم الجزء الثالث. نكمل حديثنا مع الدكتور عمر في السؤال اللي كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل، كيف أعرف الشيعي؟
أقول بالنسبة للشيعي معرفته صعبة.
نعم.
لماذا يصعب معرفة الشيعي؟ لأن الشيعي يتلون بكل لون كالحرباء، والشيعي يتزيى بزينا ويتكلم بلغتنا وينظر إلى محدثه يشتم كيف هو، فيدخل له من المدخل الذي يحبه ويهواه ويتمناه. الشيعي إذا صلى بجوارنا في الحرم لا نكاد نشعر أنه شيعي، والناس لا يعرفون عن الشيعي في الحرم إلا أنه يراه إذا سلم، بدلا من أن يسلم يمينا ويسارا ويلتفت يضرب بيديه على فخذيه، فيظن أن هذا هو الخلاف بين السنة والشيعة، أو يراهم عند البقيع وفي أماكن معينة يتجمعون ويبكون ويولولون ويظن أن هذا هو التشيع. إلا أن الشيعة يستخدم التقية بصورة غريبة الشكل، فهو يستخدمها كأصل من أصول الدين وليست كرخصة من الرخص.
نعم.
وهو يستخدم التقية مع نفسه ومع أبناء جنسه وملته كما يستخدمها مع الآخرين من أعدائه. والتقية أصل من أصول دينهم الذي ذكروا فيه عن من المرويات عن أئمتهم التقية ديني ودين آبائي، والتقية 19 الدين، ومن لا تقية له فلا دين له. ومن صلى خلف إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي، ومن ثم هو يتظاهر لك بالمحبة ويتظاهر بالأخوة والألفة، وهو يأتيك من إذا كنت صالحا عن طريق حب أهل البيت، وهو يقدم الإكرام عن بإغداق الأموال إذا رأى فيك رغبة في المال أو كان المتحدث معه فقيرا أو كذا، ويقول لك لما ينتشر الفساد ولما ينتشر الزنا إذا كان الإسلام أباح نكح المتعة، ومن نكح مرة فهو مع الحسين ومرتين مع الحسن وثلاث مرات مع علي وأربع مرات مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يلعن عمر لأنه حرم نكح المتعة، ويبقى ده المدخل للعن عمر على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة. يقول لك لا، ولأن عمر حرم نكاح المتعة ما وقعت جريمة زنا في الدنيا. ومن هنا يدخل شيئا فشيئا، لكن من بعد أن يأمن لك ويطمئن لجانبك فهو إذن صعب، وهو العدو مستتر وليس مكشوفا. ولعل الله عز وجل عناهم بقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وإن الله عز وجل حين تحدث عن صنف المنافقين قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون.
كيف أتعامل معه حينما يعرض علي فكره وعقيدته؟ أنا كيف أتعامل معه كعمي
أسمع معه
بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
ازيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك اتفضل.
بارك الله فيك وبارك الله في والديك الذي أنجبوا لنا هذا الصالح.
ربنا يبارك فيك. اتفضل.
بالصلاة على رسول الله حبيبك سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وبلغ تحياتي وشكر الدكتور عمر اللي معاك والله بارك الله فيه العالم الجليل. تحياتي للدكتور محمد حسان بارك
أمين.
الله فيه وشفاه وعفاه والدكتور محمود
امين يا رب.
بس الله يعتاب معلش على الدكتور يعني الدكتور الوزير زعزوع ليه يروح ان هو يعمل يعني احنا مش عارفين السياحة بتاعت ايران دي خالص مش لازمة لين الارزاق على الله فلوسهم مش فيها بركة بالصلاة على رسول الله اللي ما يحبش سيدنا رسول الله وأهل البيت رسول الله ما يخشش الحبيبة مصر يخش ليه ويخش ليه الوزير بالصلاة على رسول الله وإزاي يخش حدانا اللي ما يحبش حبيبنا سيدنا رسول الله يا أخي ملهم بارك الله فيك وفي والديك ما يحزاش ليه وزير التومين البركة اللي جاب لنا العيش الخبز بالصلاة معلش الحلقة يعني هي بس كلمة معلش
أصبحت خلينا بس يا حاج فكري ربنا يكرمك يعني. يا حاج فكري ربنا يكرمك احنا بنسعد بمداخلتك دايما ولكن دايما مداخلتنا لابد انها تكون في موضوعنا ربنا يكرمك بنسعد بيك وبنسعد بكلامك دايما ربنا يعزك حاج فكري بتمنى ان اللي يتواصل معنا يتواصل معنا في الشيعة وكل متصل يتواصل معنا يقول لنا حاجة بسيطة من اللي هو عارفها او سمعها او يدينا معلومة جديدة او محور جديد ان شاء الله نسعد به الكل ان شاء الله. اتصال الاستاذ ضياء اهلا وسهلا.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل
استاذ ملهم كيف حال حضرتك؟
اهلا بك اتفضل يا فندم.
والله انا كنت عايز اتبرع على المسجد من حلقة من اسبوع تقريبا كان في حلقة على المسجد بناء مسجد.
طيب في كنترول حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب شكرا جزيلا. طب اعود لحضرتك دكتور عمر كيف اتعامل معه؟
التعامل مع الشيعي يعني لو انا بسطت المسألة كالتعامل مع اهل البدع.
لا هو يعرض علي فكره الى اخره كيف اتعامل معه؟
يمكن ان اسمع منه ما عنده ثم ارد عليه اكر عليه ردا على ما قال من باطل شبهة تلو شبهة حتى يستبين الحق. يعني هو يعرض علي ما عنده من باطل
طب لو ثقافته
وأنا لا أدعوه ضعيفة. إلى ما عندي من الحق اللي ثقافته دينية ضعيفة وما يقدرش يرد يعتزل مثل هذا
يصد
من البداية لابد من مقاطعته. يعني إذا كان العلماء يقولون لابد من مقاطعة أهل البدع فكيف لو كانوا أشنع من ذلك؟ وأنا عندي ما عندي يعني شك في كفر الشيعة فهم ليسوا أهل بدع فقط بل هم كفار مرتدون مارقون عن الإسلام لمن يعني ولو بسبب واحد من الأسباب التي عندهم وكل سبب من الأسباب التي عندهم هي لون من ألوان مظاهر الردة عند أهل السنة والجماعة.
جميل. طب عايز بقى انتقل وابدا مع حضرتك كده في محور مهم وده يبقى محور حديثنا في هذا اللقاء ولقاءات قادمه موقف الشيعة من القران حتى نقترب منهم اكثر واكثر بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا استاذ يسري.
احنا بنشكر قناه الرحم على اهتمامها لتثقيف الشعب المصري وتوعيه الشعب المصري. انا عندي سؤال.
نعم.
إذا كان الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق قال له تحذيرا عن المشركين والكفار واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذا كان الله حذر الرسول قال له اوعى الجماعة دول يفتنوك إحنا نستبعد على عوام الشعب المصري المطحون منذ عشرات السنين أن يتشيع. وبعدين إحنا بنقول ان الشيعة اخطر على المصريين من اليهود والنصارى لان المصريين لا يفرقون بين رجل متحي يتكلم بلسان الحق ولسان الدين ومع ذلك بيعرض فلوس في هذا الزمان ويعرض سيارات وزواج متعة. فانا بقول ان الشعب المصري شعب طيب على الفطرة وما بيفرقش بين الجماعات ولا بين اي حاجة. فانا بقول للشعب المصري واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا.
الله وبركاته.
شكرا جزيلا. أعود دكتور عمر لموقف الشيعة من القرآن.
عودتك إلى هذا الموقف هو عودة إلى الأصول وإلى العقائد عند الشيعة، وهو يعني محور مهم إن لم يكن أهم من كل ما سبق. وكنت أشرت في كلامي إلى قضية، وكل كثير من العلماء الذين يرون التقريب بين السنة والشيعة، وظلت هذه الفكرة ونودي بها ولا يزال ينادى بها إلى الآن. وأنا أيضا أؤمن بوحدة الأمة، ولكن يوما يكون هناك تقريب بين السنة والشيعة مثلا، فإن الله تبارك وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تفسير الوصول الآية فردوه إلى الله والرسول أي إلى القرآن والسنة. طيب هل نحن نلتقي مع الشيعة في القرآن؟ وهل نحن نلتقي مع الشيعة في السنة حتى يكون هناك تقريب بيننا؟ نحن لا نلتقي مع الشيعة لا في القرآن ولا في السنة. كيف ذلك؟ وهو المحور أو السؤال الذي وجهته. عقيدة الشيعة في القرآن الكريم، مع كامل الأسف، تعتقد الشيعة أن القرآن محرف، فضلا عن أنها تعتقد أن لها قرآنا يختلف عن القرآن الذي بين أيدينا. نفصل هذا الإجمال.
يبقى واحد، تعتقد الشيعة أن القرآن محرف.
محرف،
نعم.
اعتقاد الشيعة بأن القرآن محرف جاء نتيجة أن الذين نقلوا القرآن إلينا هم الصحابة. الصحابة في نظر الشيعة كفار مرتدون خونة كذبة منافقون، فكيف نصدقهم فيما حملوه من معالم الدين من قرآن أو من سنة؟ وبالتالي هم حرفوا القرآن، والشيعة تعتقد هذا تماما، ويقول لك بدليل أن هناك سورة اسمها سورة الولاية أين هي في المصحف؟
نعم.
ويقول لك في آية في سورة الشرح على نشرحك صدرك واجعلنا عليا صهرك، فين واجعلنا عليا صهرك؟ ويقول كنتم خير أمة، لا كنتم خير أئمة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يقول لك في علي، هم حذفوا في علي، وهكذا. طبعا في كتاب موجود محدش يقدر ينكره لا من السنة ولا من الشيعة، اسمه كتاب فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب، في مئات المرويات التي رواها النوري الطبرسي على أن القرآن محرف. شيخنا ابن حزم رحمه الله تعالى يناظر علماء الأسبان والبرتغال هناك في الأندلس الإسلامية يثبت تحريف التوراة والإنجيل، فأثبت. فلما وجدوا أنهم عجزوا عن الرد قالوا له يا إمام، عندكم من المسلمين من يعتقد أن القرآن محرف؟ قال ابن حزم من اعتقد أن القرآن محرف فهو ليس من المسلمين بل هو كافر قطعا. قرآننا لم تحرف فيه كلمة ولا حرف ولا حركة، لا يزال كما أنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام غضا طريا، لكن الشيعة تعتقد تحريفه، وبالتالي لا تحتكم إلى هذا القرآن لو أردنا أن نحتكم في باب التقريب. أما المعنى الثاني فقد زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات وأبو بكر ظلم فاطمة وأخذ ميراثها ولم يعطيها ميراثها من أبيها، فنزل جبريل عليه السلام ليواسيها، فكان يتلو عليها قرآنا في كل يوم يقوم علي بكتابته. عرفت هذه الكتابة وهذا الوحي الذي كان ينزل به جبريل باسم مصحف علي أو مصحف فاطمة. فين يا جماعة مصحف علي أو مصحف فاطمة؟ قالوا ده مع الإمام الغائب، وهو قرآن يساوي ثلاثة أضعاف قرآنكم، ليس فيه حرف واحد من قرآنكم، ده مع الإمام، يعني سيدنا علي الدالي الإمام الذي بعده لغاية لما وصل الإمام الغائب في السرداب من 260 هجرية، وده لما يطلع هيطلع مع القرآن ده اللي هيتحاكم إليه وهيحكم بحكم آل داود. يحكم بحكم مين؟
آل داود.
آل داود، عشان ترجع تعرف إنه مسألة برضه هترجع ليه؟ لليهودية والجذور اليهودية، وزي لما اليهود برضه نفسهم في مملكة داود التي تحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. فالشيعة يعتقدون تحريف القرآن، ولو لم يكن عند الشيعة سوى هذه لكفى، فإن القول بتحريف القرآن هو كفر، فضلا عن يكون يعني القرآن كله محرف ولا ليس هذا هو القرآن. أما السنة فهي أيضا لا يؤمنون بالسنة التي نحن نؤمن بها، لا متواترة ولا أحاد ولا شيء منها، البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كل كتب السنة، لأن هذه مرويات الصحابة، والصحابة في نظرهم كما ذكرنا أنهم كفار مرتدون كذب خون منافقون، فبالتالي كل هذه السنة أكاذيب وأغاليط ولا يصح منها شيء. أما السنة اللي بيتعامل بها الشيعة مرويات تناقلوها مشافهة ينسبونها إلى أئمتهم، ولم يصح منها شيء، وليس فيها شيء من جنس التعديل، إنما هي كلها في باب الجرح، باب الجرح والتعديل، أو علم الجرح والتعديل معروف، لكن هذه هي السنة التي يؤمنون بها. أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي نقلها إلينا الصحابة، لذلك هم لما طعنوا في الصحابة ما طعنوا في الصحابة على قدر ما هم طعنوا في الدين، ولما طعنوا في الصحابة كان طعنا في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نبيا هؤلاء صحابته وأولئك تلامذته بهذه الصفات التي يزعمها الشيعة، فكيف هو إذن من الفشل وكذا وكذا وكذا. ولذلك إن لم يصرحوا باتهام النبي عليه الصلاة والسلام فقد اتهموه من باب اتهامهم للصحابة رضوان الله عليهم. وقد قيل لئن قيل لليهودي من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولئن قيل للنصراني من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، ولئن قيل للشيعي من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول مثلا آية من عشرات الآيات: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية مدح ولا ذم؟ الشيعة تعتبرها ذم. لما تقول له ربنا بيقول رضي الله عنهم ورضوا عنه يقول لك لا، لعنهم الله. ربنا بيقول وأعد لهم جنات يقول هم في النار. يا أخي هذا تكذيب واضح ومشاقة صريحة لله عز وجل. تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول يذكر حديث العشر المبشرين بالجنة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. يقولون كذب رسول الله، كلهم في النار سوى علي. تكذيب لله عز وجل وتكذيب لرسوله عليه الصلاة والسلام، هذا ما يراه الشيعة في القرآن وما يرونه في السنة. ثم يأتي بله من الناس ولو لبسوا العمائم ليقول التقريب بين السنة والشيعة. تقريب؟ أين التقريب؟ والتقريب والدعوة لابد أن تكون على أصول وعلى قواعد. إن الخلافات ليست فقهية ولا فرعية، إنها على أصول، على عقيدة. فردوه إلى الله والرسول، إلى القرآن والسنة.
نعم، إلى القرآن والسنة. طيب، رسالة في هذه الجزئية في مسألة التقريب بين السنة والشيعة، رسالة مباشرة وصريحة وواضحة بتوجهها حضرتك للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ماذا تقول له من هنا من مجلس الرحمة بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل.
أستاذ ويليام.
أهلا بيك، تفضل يا فندم.
محمد من اسكندرية يا أستاذ مدن.
أهلا بيك، تفضل.
طب دلوقتي يا أستاذ مدن، موضوع الشيعة ده إحنا مش عارفين دلوقتي موضوع الحق مع السلفية ولا الإخوان اللي هم مدخلين الشيعة. هل هو كده صح يعني، ولا هم بيقولوا السياحة والكلام اللي احنا بنسمعه عليه، ولا فعلا هيخش الشيعة هنا مصر وتبقى تتشيع البلد؟
طب تابعنا بس يا اخ محمد، وتابع اللقاء وتابع حلقتنا النهارده في الإعادة وحلقة أمس، ربنا يبارك فيك، على موقع قناة الرحمة، وهتعرف الإجابة، وهنقول ونؤكد ونكرر مرة أخرى هذا الكلام إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. اتصال آخر. طب رسالة حضرتك دكتور عمر للدكتور محمد مرسي.
دعني قبل أن أذكر رسالتي الخاصة للدكتور محمد مرسي، فكرة لأنك ربطتها بالتقريب، التقريب لا يكون من طرف واحد. التقريب يعني من إذا جاءوا بلادنا نذهب إلى بلادهم بالدعوة مثلا، لكن أن تكون لهم دور للتقريب في بلادنا ولا يكون لنا عندهم، إذا ليس هذا تقريبا.
أي.
هذا شيء. الشيء الثاني، كيف يتم التقريب مع اعتقاد القوم بمبدأ التقية فيكذبون علينا ويظهرون خلاف ما يبطنون؟ أما كلامي ورسالتي للدكتور محمد مرسي حفظه الله، يا رئيس البلاد وأنت إمام ومسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مصر لا تحتمل أكثر مما هي فيه، اتسع الخرق على الراقع ونحن في فتن كثيرة ولا نحتاج إلى مزيد، وفتنة الشيعة فتنة كبيرة جدا، وأنا أعلم أنك تعلم خطر الشيعة، لكن الشعب المصري لم يحتك بالشيعة منذ قرون، وبالتالي يحتاج منا إلى جهود جبارة حتى نحصنه من هذا الغزو، وحتى يتحصن الشعب المصري من هذا الغزو ينبغي أن نغلق الباب وألا نفتح الباب، فالشيعة تعرف من أين تأكل الكتف، يذهب إلى أصحاب الشواطئ عن طريق نكاح المتعة في شرم الشيخ، ويذهب للجعافرة والأشراف في قنا وأسوان عن طريق آل البيت وجمعيات آل البيت هناك منتشرة ومساجد الشيعة منتشرة، ويذهب إلى الفقراء عن طريق الأموال، ويذهب إلى الجهل بالدين فيدعوهم إلى دينه هو لا إلى دين رب العالمين. إذن المسألة خطيرة أخطر مما تتصور، وينبغي أن يغلق هذا الباب، وإلا كان إثم كل من يتشيع في مصر في رقبتك وعنقك يا دكتور محمد مرسي.
طيب الأخ اللي تواصل معنا الآن محمد من الإسكندرية بيقول، هو الخطأ فين؟ الخطأ عند مين؟ هل الخطأ عند السلفيين اللي بيتكلموا بيوضحوا من خلال ندوات كثيرة الآن في مصر وبيوضحوا خطر الشيعة، ولا الخطأ عند الإخوان المتساهلين؟ محتاجين نفهم من اللي غلطان ومن اللي صح ومن اللي غلط.
هنا تختلف وجهات النظر. يعني السلفية وقناة الرحمة وكلنا لما نبدأ نحصن شعبنا المصري الكريم من الخطر الشيعي هذا دورنا، يوم ما نكون محصنين ليدخل في بلادنا من يدخل، يعني ما هو بيدخل زي ما قالوا انتوا خايفين من الشيعة ليه؟ طب اليهود بيدخلوا عندنا، انا عارف انه يهودي وانا عندي حصانة منه، لكن اللي جاي يتزيى بذي ويتكلم بلساني وعنده تقية وعنده اطماع ده انا خاف منه اكتر من الثاني. وبالتالي لما بدأنا نحس بهذا الخطر بدأت السلفية في مصر تحصن الشعب المصري من الخطر الشيعي عن طريق لقاءات في التلفزيون ومؤتمرات وندوات وما الى ذلك، فلا خطر في هذا. كون مثلا حدثت مسائل سياسية اللي حصل فيها انه طيارة تطلع بعد 34 سنة تروح طهران، كون فوج سياحي يجي عندنا، هو دي علامة الاستفهام. واللي احنا قدمنا نصيحة للدكتور محمد مرسي دلوقتي ومن قبل دلوقتي شفاهية وفي التلفزيون وفي المساجد على انه اتق الله في مصر واغلق باب الفتنة، فان مصر عندها من الفتن والخلافات ما يكفيها وزيادة.
الرسالة بتوجه حضرتك للحرية والعدالة.
الحرية والعدالة حزب الإخوان.
نعم.
أقول لهم أنتم أهل سنة وجماعة، ينبغي أن تدركوا الخطر الشيعي. أقول لهم مناسبة الكلام عن الشيعة، أقول لهم إمامنا الشيخ الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى كان ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة، لكن ما كان يعرف من هم الشيعة. الشيخ القرضاوي ظل حينا من الزمان ينادي بهذا التقريب حتى بدأ يحذرنا من التقريب الشيعي ومن خطر الشيعي على مصر وعلى غير مصر. إذن أقول لهم اقرأوا عن الشيعة ولا تفتحوا لهم الباب ولا تدافعوا عنهم ولا تتهموا إخوانكم السلفيين بأنهم لم يعرفوا هذا ولم يفقهوا، يعني المسألة ليست كذلك، ونحن أحوج ما نكون لوحدة الصف. وأنا أعتقد أن أعداء الإسلام يعملون على سياسة فرق تسد، هذا مبدأ قديم جديد، والمحاور ضرب الإخوان بالسلفية والسلفية بالإخوان، الحرية والعدالة بالنور وكذا، ده محور. ضرب السنة بالشيعة والشيعة بالسنة ده محور، تشويه الصورة الإسلامية ده محور. إذن ما ينبغي بعد أن فضح الله المخطط أن نبلع الطعم، بل ينبغي أن نوحد الصف وأن نجمع الكلمة وأن نقف جميعا صفا واحدا ضد المخاطر من الكفار ومن المنافقين. والكفار نحن نعلمهم ويهود ونصارى ومن على شاكلتهم. وما يجيش واحد يقول لك لا من أهل النصارى كفار، ده كلام غريب الشكل. وأما المنافقون فعلى رأسهم الشيعة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
طيب نستقبل اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
أهلا بك أستاذ متولي، تفضل.
حياك الله وعلى الله من قدرك وقدر أصحاب القناة وقدر الملكين وقدر شيخنا، وربنا يوسع عليكم من علمه ومن فضله. أمين. وتابعين البيان لأصحاب للناس البسطاء اللي زي حالتنا، لابد ان انتوا تعملوا يعني اقول لحضرتك يا استاذ ملان يعني واجبكم معلش ناحيتنا احنا كمصريين اكتر واكتر واكتر، لان الخطر خطر كبير. أيوة. مش كلام. لان انت يعني انت لو دخلت على اليوتيوب هتشوف سفيه منهم كافر واخد بال حضرتك، السياره بتاعته كانت اتدفست في رمل، فقدر ربنا اللي هو بعد ما شتم سيدنا عمر، لعن سيدنا عمر، لعن اللعنه الاربعه واخد بالك، لعنه الله ولعن كل من يواليهم براء وولاء، ولاء وبراء، عشان مش حد يفهمني ان انا بشتم حد طيار معين هنا، في فرق بين اللي انا بشتم طيار، انا بقول ولاء وبراء. واخد بال حضرتك لما الطياره طلعت واخد بال، قال دي بركه شتمه اللعنه، لعنهم الله هم. واخد بال حضرتك دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بنثق في كل السيارات الاسلاميه اللي موجوده بلا استثناء، ولكن لابد ان يكون هناك مراجعات مع اصحاب الفضائل، مش احنا طبعا احنا العامه، مع اهل السنه، مع شيوخ، تقعد مع اصحاب القرار ويشوفوا هم عاوزين ايه بالظبط. ولكن هل بسال مولانا هل يجوز التعامل معهم في التجاره؟ هل يجوز بقى؟ ما هو لو قلنا يجوز يبقى احنا كده في حدنا اللي هم يخشوا او ما يخشوش. هي الفكره زي ما انتم بتقولوا الوضع صعب بصراحه، وفي في في حتى كاتب اجنبي يا استاذ منى بقول لكي تجني العسل لا تحطم خليه في النحت، هنحتسبها على اللي احنا بندخل ناس هتكسر لنا خليه النحت عندنا؟ هنحتسبها على جبهه اي جبهه هنا بتخسر مصر؟ ولكن لابد ان انتم توعونا اكتر واكتر واكتر، الوضع صعب. هقول لحضرتك على حاجه، مع احترامي لاخواننا الصوفيين موجودين في مصر، كفايه علينا كفايه علينا اصحاب البدع ربنا يهدينا. ودي زائد حاجه ثانيه كمان، هل في الشيعه، عشان في بعض الناس يقول لك في فرق في الشيعه واخد بال حضرتك اقرب لنا، انا والله ارى ان مفيش فرق فيهم اقرب لنا لاهل الكتاب والسنه. جزاك الله خير.
شكرا. شكرا. هل يجوز التعامل معهم في التجاره؟
لو ان المساله هتاخدها بالقواعد بدون ما تنظر لفقه الواقع، فالقواعد تبيح لنا التعامل مع الكفار على شاكلة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. وفي هذه الحالة أنا ممكن أتعامل مع أي كافر في الدنيا، لكن فقه الواقع وفقه المآلات في من يطمع في بلدي ويريد أنه ينشر فكره الضال عن طريق السياحة، عن طريق الاقتصاد، عن طريق أي تعامل تجاري سواء على مستوى فردي أو على مستوى دولي، هذا لابد أن أنظر إلى فقه المآلات ولا أفتح له الباب وأغلق باب فتنة ولا أتعامل معه.
جميل. الرسالة حضرتك بتوجهها للأزهر.
الأزهر هذا مؤسسة التي طبعا فيها نشأت وترعرعت، أحب الأزهر ولكن أنا أريد أن أقول للأزهر خلاص بلاش يعني أخصص، والمسألة التقريب بين السنة والشيعة عفى عليها الزمان. المفروض عرفنا من هم الشيعة، المفروض ألا يكون تواجد للشيعة داخل الأزهر، ينبغي أن يظل الأزهر شريفا وأن يظل الأزهر طاهرا، وذلك حتى وذلك بأنه لا تدوسه أقدام الشيعة ولا تدخله ولا نسمي اسما من أسمائهم بأن يقال الحوزة. صحيح ما قالوش الحوزة الحسينية وقالوا الحوزة الأزهرية، لكن نحن لا نعرف مصطلح الحوزة إلا إذا كان بمعنى التقريب. ولست أدري يعني ماذا وراء هذه الدعوة المشبوهة للتقريب بين السنة والشيعة حين تكون عند كبار العلماء في الأزهر. كبار العلماء هم قدوتنا وقادتنا، وينبغي أن يقودوا الأزهر والأمة إلى بر الأمان وإلى طريق السلامة لا العكس من ذلك. نسأل الله إصلاح الأزهر والقائمين عليه.
جميل، ربنا يبارك فيك دكتور عمر. بالتأكيد الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين الأسبوع القادم يوم الاثنين نبدأ موقف الشيعة الرافضة من القرآن الكريم بالتفصيل وبالمراجع وبالكتب بتفصيل أكثر وأكثر إن شاء رب العالمين، حتى نعطي الأمر حقه إن شاء الله. لكن في النهاية مشاهدينا الكرام، آخر يعني نهاية حلقتنا، لابد أن احنا نقدم يعني ملخص بسيط جدا لما ذكره الدكتور عمر النهاردة في حلقتنا. في البداية تكلمنا عن حقيقة الشيعة، طبعا الدكتور عمر ذكر بإيجاز حقيقة الشيعة وعبر التاريخ، ثم تكلمنا عن مداخل الشيعة في مصر قديما وحديثا، قديما عن طريق الدولة الفاطمية تحت عباءة آل البيت، حديثا عن طريق التصوف ونكاح المتعة ونشر الأموال بين الفقراء واللجوء السياسي والسياحة. أيضا رسالة حضرتك وجهتها للدكتور محمد مرسي، مصر لا تحتمل مزيدا من الفتن، والخطر الشيعي هو أشد الأخطار التي تواجه عقيدتنا. رسالة حضرتك وجهتها للأزهر الشريف وقلت ينبغي أن يظل الأزهر شريفا عفيفا، ورسالة إلى الحرية والعدالة، لا تفتحوا الباب للشيعة فما أحوجنا إلى وحدة الصف. كلمة أخيرة تقولها؟
كلمة أخيرة قول مصر، أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر
آمين.
من كل الأخطار الداخلية والخارجية، وأن نأخذ بأسباب النجاة. وإن كنت دائما وأبدا أكرر، ليس لها من دون الله كاشفة، مصر سفينتنا التي يجب أن نحافظ عليها، ولا بد من وحدة الصف، وإن كان من وحدة فعلى حبل الله، على عهد الله، على دين الله، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس على ثمة شيء آخر.
جميل، ربنا يبارك فيك دكتور عمر، بنسعد بك دايما ونلتقي بك الأسبوع القادم إن شاء الله من أجل استكمال هذا الملف.
قادم ولا بعد القادم إن شاء الله؟
نعم،
خليه بعد القادم
إن شاء الله. ربنا يسر إن شاء الله. ربنا يبارك فيك دكتور عمر، نسعد بحضرتك دايما، ونسعد بكل علمائنا ومشايخنا اللي بيشرفونا دائما في برنامج مجلس الرحمة. غدا مشاهدينا الكرام نستكمل هذا الملف الشائك الشيعة الخطر القادم مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسر قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه.